بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في محكم كتابه وفصيح خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها مقالة للكافرين في نفي نبوة ورسالة النبي صلى الله عليه وآله. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، فما هو جوابهم؟ قال جل وعلا: قل، في جواب هؤلاء: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فهذه الآية من آيات الاحتجاج في إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وآله. وإذا كانت من آيات الاحتجاج فلا بد أن تكون الأدلة أو الدليل الوارد في إثبات الرسالة لا بد أن يكون تاما وأن يكون قطعيا، لا يحتمل الشك ولا تعتريه شبهة. الجواب على قول هؤلاء الكافرين: قل يا محمد، قل كفى بالله شهيدا، يكفي شهيدا، يكفي في الشهادة على رسالة الله جل وعلا، كفى بالله شهيدا. وكيف يشهد الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله؟ الشهادة هي قول من يكون قوله مورثا للقطع أو الظن. يعني الآن لما نحن نطلب الشاهد، لماذا نطلب الشاهد؟ القاضي مثلا يطلب الشاهد، أو الحاكم الشرعي يطلب الشاهد، لماذا؟ حتى يحصل عندنا القطع بمفاد الخبر، أو لا أقل الظن. نحن لا نعلم بأن زيد قتل أو لم يقتل، لكن إذا جاء شاهدان عادلان وشهد عليه بأنه قتل وأنهما رأياه يباشر القتل، حصل عندنا القطع بأن هذا قاتل أو لا أقل الظن. فبالنسبة إلى الشهادة هي قول من يورث قوله القطع أو الظن. ولذلك اشترط في الشاهد أن يكون عادل ليس بفاسق، يعني لا يكذب وملتزم بأحكام الشريعة المقدسة، لأنه إذا كان فاسق قوله لا يورث قطعا ولا ظنا، لعله يكون كاذب. إذا كان فاسقا لا يتورع عن الكذب، فيمكن أن يشهد شهادة زور فقوله لا يورث قطعا ولا ظنا. وشهادة الله سبحانه وتعالى ليست شهادة قولية التي يحتج بها النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان الشهادة القولية موجودة: محمد رسول الله، الله شهد للنبي صلى الله عليه وآله شهادة قولية، ولكن الشهادة القولية لا تورث الكافرين قطعا ولا ظنا، لأن الشهادة القولية جاءت من طريق النبي صلى الله عليه وآله، هو يقول أن الله قال. فإذا كانوا هم ينكرون الرسالة وينكرون البعثة وينكرون القرآن، فكيف يصدقون بأن هذا القول، هذه الآية هي مقالة الله جل وعلا؟ إذن لا مناص ولا مفر من أن تكون الشهادة شهادة عملية ولم تأتي من طريق النبي صلى الله عليه وآله، فيكون إثباتها متوقفا على قول النبي. والشهادة العملية هي إجراء المعجزة على يده صلى الله عليه وآله. لما أجرى الله جل وعلا المعجزة على يد النبي صلى الله عليه وآله دل على أن الله سبحانه وتعالى يشهد للنبي بنبوته، وإلا لو كان كاذب كيف يجري المعجزة على يده؟ إجراء المعجزة على يده دليل على صدقه، لما تقرر وثبت في العقول أن إجراء المعجزة على يد الكاذب قبيح. الإنسان الذي يدعي النبوة وهو كاذب في ادعائه، والله سبحانه وتعالى يجري المعجزة على يده، لا شك أن هذا قبيح، لأنه يسبب إيقاع الناس في الضلال. فبما أن المعجزة جرت على يد النبي صلى الله عليه وآله دل ذلك على أنه صادق وأن نبوته صحيحة، وهذه أعظم شهادة من الله سبحانه وتعالى، لأنها شهادة تورث القطع بالمدعى. كما أن القول شهادة، لكن في أغلب الأحيان يورث الظن إذا جاء شاهدان عادلان وشهد بأن زيد قتل أو زيد سرق، فلعلهما كاذبان، لعلهما مشتبهان مخطئان، ظن أنه زيد، لأن كانت ظلمة فظن أنه زيد، أو سمع صوت جعل عندهما اطمئنان بأن هذا هو زيد بينما هو ليس بزيد، فهما قد اشتبه، أو كذب، لأنه الصادق قد يكذب الصدوق. فغاية ما تفيد الشهادة الظن، ولكن شهادة الله وهي إجراء المعجزة تفيد القطع. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول: كفى بالله شهيدا. إذا شهد الله سبحانه وتعالى لي بأن أجرى المعجزة على يدي، هذه الشهادة كافية. ومن عنده علم الكتاب، هنا نأتي إلى المراد بالكتاب، ثم يترتب على ذلك من الذي عنده علم ذلك الكتاب. المفسرون اختلفوا في المراد بالكتاب، بعضهم يقول القرآن، فمن قال بأن الكتاب في الآية هو القرآن الكريم، إذن الذي عنده علم الكتاب من هو؟ اختلف الناس على قولين. القول الأول هو جبرائيل عليه السلام، غير النبي صلى الله عليه وآله الذي عنده علم الكتاب هو جبرائيل عليه السلام. والقول الثاني الذي ذهبت إليه الإمامية أن الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين عليه السلام. ولا شك في أن القول بأن الذي عنده علم الكتاب، يعني الكتاب هو القرآن، ومن عنده علم الكتاب هو جبرائيل عليه السلام، هذا القول فاسد. لماذا؟ لأنه كيف يشهد جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله بأنه رسول وبأنه نبي حق؟ جبرائيل عليه السلام لا يظهر إلى الناس في صورته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، فربما يأتي الرجل ويسأل النبي صلى الله عليه وآله وينصرف، فيقول النبي صلى الله عليه وآله: هذا جبرائيل. لكن ما شهد جبرائيل شهادة إلى الناس بوصف كونه جبرائيل بأن النبي صلى الله عليه وآله أو بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله هو نبي ورسول من عند الله جل وعلا. فإذا قلنا بأنه المراد بالكتاب هو القرآن نجد أن القول الأول أن الذي عنده علم الكتاب جبرائيل عليه السلام ليس بصحيح. أما القول الثاني أنه علي بن أبي طالب عليه السلام فهذا ما يحتاج إلى إثبات، وهذا سنتحدث فيه بعد أن نأتي إلى القول الآخر في المراد بالكتاب، لأن بعض المفسرين ذهب إلى أن المراد بالكتاب هو التوراة والإنجيل، فمن عنده علم الكتاب على هذا هم عبد الله بن سلام اليهودي وتميم الداري، يعني بعض اليهود بعض أحبار اليهود الذين أسلموا، هؤلاء كانوا مطلعين على التوراة ومطلعين على الإنجيل فعندهم علم الكتاب. فهنا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني ومن عنده علم التوراة كعبد الله بن سلام، فإن عبد الله بن سلام يشهد بأن وصف النبي صلى الله عليه وآله موجود في التوراة، يعني اسم النبي ووصف النبي موجود في التوراة، وهو يشهد بأنه سيبعث في آخر الزمان نبي من العرب اسمه محمد صلى الله عليه وآله ووصفه كذا وكذا وكذا، هو يشهد بذلك بأن هذا موجود في التوراة، فتكون شهادته دالة على رسالة النبي صلى الله عليه وآله. لكن هذا القول أيضا فاسد، ليس بصحيح، أن المراد بمن عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام ليس بصحيح. والدليل على ذلك أولا أن قول عبد الله أن قول عبد الله بن سلام لا يورث القطع بل ولا حتى الظن، لأنه أعلن إسلامه، فإذا أعلن إسلامه صار مطعون فيه عند كفار قريش، فيحتملون أن هناك حصل تواطؤ واتفاق بين النبي صلى الله عليه وآله وبين عبد الله ابن سلام، لأنه يقولون ربما أغراه محمد صلى الله عليه وآله بالمال وطلب منه أن يشهد بذلك، فقول عبد الله ابن سلام لا يورث القطع. ولذلك قال الفخر الرازي وغيره من المفسرين أن النبوات لا يمكن أن تثبت بقول الواحد أو الاثنين إذا لم يكن ذلك الواحد معصوما، غير المعصوم لا يمكن أن نثبت نبوة بقوله، لأن غير المعصوم قوله لا يفيد القطع، لا يحكي عن الواقع، وإنما غير المعصوم يصيب ويخطئ، والنبوة لا بد لها من دليل قطعي جزمي. فقول الواحد وقول الاثنين لا يورث القطع، فكيف نثبت النبوة بقول الواحد؟ وكيف يلجأ الله جل وعلا لإثبات نبوة نبيه صلى الله عليه وآله بقول واحد من أحبار اليهود وهو عبد الله بن سلام؟ ما يمكن. ثانيا أن هؤلاء لا يدعون ولا يدعى لهم أن عندهم علم التوراة ومن عنده علم الكتاب، هم لا يدعون أن عندهم علم الكتاب، وكيف يدعون ذلك والتوراة محرفة والإنجيل محرف؟ فكل ما هو موجود بين دفتي التوراة الواصل إلى عبد الله بن سلام، ما هو موجود بين دفتيها ليس كله صحيحا، فيه الصحيح وفيه المكذوب وفيه المحرف. فبوصفه حبرا من أحبار اليهود، عنده علم من الكتاب، عنده علم من التوراة، علم ببعض التوراة لا بكله. فإذا هي محرفة قطعا لا يمكن أن يكون عنده علم التوراة بكاملها، وهو أيضا لا يدعي ذلك. فقولنا أن عنده علم الكتاب ليس بصحيح. الشيء الآخر أنه هؤلاء عبد الله بن سلام أو تميم الداري، وبعضهم أضاف إليهم سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه، هؤلاء ما ثبت أن عندهم علم أكثر من علم بقية الصحابة، حتى يستشهد الله سبحانه وتعالى بقولهم دون قول من سواهم. ليسوا هم من علماء الصحابة، بل علماء الصحابة معروفون، وعبد الله بن سلام ليس واحدا من هؤلاء، حتى يستشهد الله سبحانه وتعالى بقوله. الشيء الآخر أيضا أن هذه الآية مكية، قل كفى بالله شهيدا، هذه الآية مكية، وعبد الله بن سلام أسلم في المدينة. فإذا كانت الآية قد نزلت وعبد الله بن سلام لم يسلم بعد، فكيف تطلب شهادة كافر بنبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ شهادته على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله التي هو كافر بها. أيضا الشيء الآخر أن هناك آية أخرى في كتاب الله العزيز، وهي قوله جل وعلا: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، في قضية سليمان عليه السلام، لما أراد سليمان عليه السلام أن يحضر عرش بلقيس قال له عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وبالفعل جاء به. وأكثر المفسرين من أهل السنة ذهبوا إلى أن المراد بالذي عنده علم من الكتاب هو عاصف ابن برخية، وكان رجلا من بني إسرائيل كما يقولون عنده الاسم الأعظم، كان صديقا يعلم أو يحفظ اسم الله الأعظم، وكان إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. فإذا جئنا إلى هذه الآية نجد أن الله سبحانه وتعالى وصف هذا بأنه عنده علم من الكتاب، والمفسرون ذكروا أنه إنما جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى بصر الشام كما يقولون، أو إلى الشام، إنما جاء بعرش بلقيس بسم الله الأعظم. فالذي عنده علم من الكتاب يحفظ اسم الله الأعظم، فإذن الذي عنده علم الكتاب بكامله من باب أولى أنه يحفظ اسم الله الأعظم. فإذن هل عبد الله بن سلام عنده اسم الله الأعظم؟ لم يقل أحد بذلك. إن قلتم أنه هو الذي عنده علم الكتاب، إذن عنده اسم الله العظم، لأن الذي عنده علم من الكتاب عنده اسم الله العظم، فهذا من باب أولى. ولم يقل أحد أن عبد الله بن سلام عنده اسم الله العظم. إذن بعد هذا الذي قلناه نجد أن التأمل الصحيح في الآية يقتضي أو يقضي بأن المراد بالكتاب ليس هو التوراة، لأنه لا يوجد في ذلك الزمان توراة صحيحة أو إنجيل صحيح، فيكون هناك رجل عنده علم بهذه التوراة أو بهذا الإنجيل، بل الموجود محرف والعلم به لا يسبب العلم بكل التوراة وبكل الإنجيل. إذن المراد بالكتاب هو القرآن الكريم. وإذا أطلق في كتاب الله العزيز كلمة الكتاب غير المضافة إلى أهل، إذا أهل الكتاب معلوم يعني أهل التوراة وأهل الإنجيل، لكن الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ينصرف إلى كتاب الله العزيز إلى القرآن الكريم. فإذا المراد بالكتاب في الآية هو القرآن الكريم. من عنده علم الكتاب من هو؟ إما جبرائيل عليه السلام كما قلنا، أو أمير المؤمنين عليه السلام. أما جبرائيل فقلنا لا يمكن أن تطلب شهادته، لأنه ما شهد جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله شهادة للناس وظهر إليهم بوصفه جبرائيل عليه السلام وبين للناس أن هذا هو نبي حق، بحيث علم الناس بشهادته فأقروا بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. ولما نقول لما يقول الله جل وعلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعني هناك من شهد لي بالرسالة وهو الله، شهد لا أنه سيشهد، شهد بالرسالة بإجراء المعجزة. ومن عنده علم الكتاب شهد بالرسالة أيضا، وجبرائيل بإجماع المسلمين ما شهد إلى النبي صلى الله عليه وآله بالرسالة بوصف كونه جبرائيل، وعلم كفار قريش أن هذا هو جبرائيل رسول من الله من ملائكة الله المقربين يشهد لمحمد بالرسالة، ما حصل ذلك. وإن كان جبرائيل لا شك هو يشهد للنبي بالرسالة، هذا شيء لا شك فيه، لكن هل شهد لكفار قريش بحيث هم سمعوا شهادته؟ لا، وما نقل ذلك. إذن لا مناص في أن نقول أن المراد بمن عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك سئل أمير المؤمنين عليه السلام كما في الخبر المروي عن أفضل فضيلة له، أمير المؤمنين عليه السلام من قرنه إلى قدمه فضائل، وحسبك أنه في يوم واحد ظهرت لأمير المؤمنين عليه السلام 3000 فضيلة، وذلك في يوم بدر لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام مع قوم من الصحابة من المسلمين، فبينما هم يسيرون فإذا بعاصفة شديدة، فجلس أمير المؤمنين وجلس الصحابة حتى إذا هدأت العاصفة أمير المؤمنين عليه السلام سار، وسار من معه، وهكذا 3. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له النبي أتعلم ما هذا يا علي؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أما الريح العاصفة الأولى فهو جبرائيل عليه السلام، في 1000 من الملائكة جاءوا يسلمون عليك، والثانية ميكائيل في 1000 من الملائكة جاءوا يسلمون عليك، والثالثة إسرافيل في 1000 من الملائكة جاءوا يسلمون عليك. ولا شك أن سلام واحد من الملائكة على رجل من الخلق يعد فضيلة، فسلم عليه عليه السلام 3000، فهذه 3000 فضيلة. وبعض العلماء يقول لا، هذه في الواقع ليست 3000 فضيلة لأمير المؤمنين، بل هي فضيلة للملائكة الذين أذن الله لهم بأن يسلموا على أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه خير منهم بلا إشكال. على كل حال، أمير المؤمنين عليه السلام كله فضائل ومناقب. سئل: ما هي أفضل فضائلك؟ قال: قوله جل وعلا: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذه أفضل فضيلة كما في الخبر لأمير المؤمنين عليه السلام. إذا جئنا إلى الأدلة التي تدل على أن المراد بمن عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين عليه السلام، أولا شهادة النبي صلى الله عليه وآله له بأن عنده علم الكتاب، وذلك في الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن منكم لمن يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل على تنزيله. أمير المؤمنين عليه السلام قاتل على تنزيل القرآن حتى نزل القرآن بكامله ورفعت راية الإسلام، وأمير المؤمنين عليه السلام أيضا قاتل على تأويله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حرفت معاني الكتاب، وأمير المؤمنين عليه السلام قاتل حتى يرجع المعاني إلى نصابها وإلى مواضعها. ولذلك نجد الخوارج ماذا قالوا لما حاربوا عليا عليه السلام؟ ماذا قالوا؟ قالوا: إن الحكم إلا لله. وهذه آية في كتاب الله العزيز، لكن تأولوها تأويلا فاسدا، يعني الحكم كما يقولون لا لعلي ولا لأصحابه ولا لمعاوية ولا لأصحابه، وإنما الحكم لله، هكذا قالوا. وأمير المؤمنين عليه السلام بيّن لهم وأوضح لهم في احتجاجاته عليهم إن الله سبحانه وتعالى يقبل الشهادة وحكم الحاكم، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يقبل الشهادة ويقبل الحاكم في مسألة من مسائل الخلاف بين الأزواج، فكيف في دين الله؟ ألا يجعل للمسلمين حاكما يدير شؤونهم ويدبر أمورهم؟ ما يمكن، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم. فالنبي صلى الله عليه وآله شهد لعلي عليه السلام بأنه عالم بتأويله، لأنه إذا كان يقاتل على تأويل القرآن فلا بد أن يكون عالما بالقرآن، وإلا كيف يقاتل على تأويل القرآن وهو لا يعلم به؟ وأن من علم التأويل علم ظواهر القرآن، لأن الظواهر شيء والتأويل شيء. الظواهر يعني هو المعنى الظاهري للآية، إنا أعطيناك الكوثر، المعنى الظاهري أن إنا أعطيناك الخير الكثير، لكن التأويل يعني الكوثر إلى ماذا يؤول وماذا يراد به. ورد في الأخبار أنه يراد به سيدة نساء العالمين فاطمة عليها السلام، هذا تأويل، وذاك تفسير، تفسير بالظاهر وهذا تأويل. فإذا كان عالما بالتأويل فهو عالم بكتاب الله. فإذا أولا شهادة النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام، ثانيا شهادة معاصري أمير المؤمنين من الصحابة، فإن الصحابة شهدوا لأمير المؤمنين عليه السلام بالعلم مطلقا وبالعلم بالكتاب خاصة. أما بالعلم مطلقا فعلم بالتواتر قول عمر في أكثر من 70 موضع أنه قال: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. وذاك تفسير، تفسير بالظاهر وهذا تأويل. فإذا كان عالما بالتأويل فهو عالم بكتاب الله. فإذا أولا شهادة النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام، ثانيا شهادة معاصري أمير المؤمنين من الصحابة، فإن الصحابة شهدوا لأمير المؤمنين عليه السلام بالعلم مطلقا وبالعلم بالكتاب خاصة. أما بالعلم مطلقا فعلم بالتواتر قول عمر في أكثر من 70 موضع أنه قال: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، وقال: لولا علي لهلك عمر، وقال: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. فإذا كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن يدل ذلك على أن غير أبي الحسن لا يستطيع حلها، فهو أعلم من غيره لأنه هو القادر على حلها وغيره غير قادر، وإلا لو كان من هو أعلم منه أو يساويه في العلم وغاب أبو الحسن يقوم ذاك مقامه. وأيضا أخرج ابن سعد في الطبقات عن ابن عباس أنه قال: إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها. إذا ثقة قال أن علي عليه السلام يفتي كذا، بعد لا نعد هذه الفتوى ونلتزم بها. ولو كان من هو أعلم، لو وجد من هو أعلم من علي عليه السلام، فقول علي إذا قيل ليس معناه أنه هو الحق، ننظر إلى ما يقوله الأعلم. وأيضا ما قاله عمر وغير عمر أنه قال: علي أقضانا، يعني أعلمنا بالقضاء. وإذا كان هو أقضى يعني أعلم بالقضاء، القضاء كما هو معلوم يتناول جميع مشاكل الناس، فلا بد أن يكون القاضي عنده إحاطة، عنده علم بكافة الأمور التي يقع فيها الخلاف، ويقع الخلاف في جميع الأشياء، في العبادات يقع خلافا، في الصلاة يقع خلاف، في الصوم يقع خلاف، في الحج يقع، يعني مسائل. يعني لو أن شخص استأجر شخصا لكي يصلي له صلاة معينة، فجاء في الصلاة جاء في الفاتحة أو جاء الفاتحة بدون البسملة، هل أن هذه الإجارة يستحق ذلك المستأجر الأجرة المسماة أم لا؟ هنا لابد أن يكون مطلع على أنه هل لابد من الجهر بالبسملة في الفاتحة، من ذكر البسملة في الفاتحة أم لا؟ وهكذا في كل شيء يقع نزاع. فإذا كان كذلك لابد أن يكون عنده إحاطة في جميع الأبواب، في جميع الفقه. فإذا كان هو أقضى الأمة إذن هو أعلم الأمة. هذه شهادات من معاصري أمير المؤمنين بالعلم مطلقا. وأما بالعلم بالكتاب فمن ذلك ما أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء عن ابن مسعود أنه قال: إن القرآن قد نزل على 7 أحرف ما منها حرف إلا له ظهر وبطن، وإن عليا عنده علم الظاهر والباطن. فهذه شهادة. وهناك أيضا من يتتبع كتب القوم يجد شهادات كثيرة جدا. ثالثا قلنا أولا شهادة النبي صلى الله عليه وآله، ثانيا شهادة المعاصرين من الصحابة، ثالثا ادعاؤه عليه السلام العلم بالكتاب. وأمير المؤمنين عليه السلام لا يدعي شيئا ليس له، ولا سيما هذا الأمر العظيم، لأن العلم بالقرآن بكتاب الله ليس بالأمر السهل كل إنسان يدعيه. فأمير المؤمنين عليه السلام لا يمكن أن يدعي ما ليس له، ولا سيما هذا الأمر العظيم. أيضا الصحابة سمعوا ذلك من علي، لأن علي عليه السلام كان يكرر ذلك ويعيده في مناسبات شتى، ولم ينكر عليه أو لم ينكر عليه أحد. ولو كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يعلم بالكتاب وادعى هذا الأمر العظيم لوجد 1000 منكر ومنكر، لكن لم ينكر ذلك عليه أحد. الشيء الآخر الشواهد التاريخية، الحوادث، القضايا دلت على أنه أعلم الناس بكتاب الله. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام رأى امرأة قد أخذت لكي ترجم، فسأل ما خطبها، فقيل إنها زنت لأنها جاءت بولد ل6 أشهر عمره 6 أشهر، فقضى عمر فيها بالقتل لأنها زانية. قال أرجعوها، فأرجعوها، فقال لعمر: إنها لو احتجت عليك بكتاب الله لحجتك، فإن الله جل وعلا يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول أيضا: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين. فمدة الرضاعة 2 حولين كاملين 24 شهر. حمله وفصاله، الحمل معلوم مدة الحمل، والفصال يعني مدة الرضاع إلى أن يفطم 30 شهرا. وهناك قال مدة الرضاع 24 شهر 2 حولين كاملين، فتكون مدة الحمل 6 أشهر. الشواهد التاريخية دلت على أنه عالم بالكتاب. أبو بكر يقول: يا علي ما هو الأب؟ فإن القوم قد أكثروا في السؤال عن ذلك، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: كتاب الله يفسر بعضه بعضا، فاكهة متاعا لكم وأبا متاعا لأنعامكم، وهو العشب. فهو العالم بالكتاب، والقضايا التاريخية دلت على ذلك. أما أنه يدعي أمير المؤمنين ادعى أنه عالم بالكتاب، فمن ذلك ما أخرجه ابن سعد في الطبقات عن علي عليه السلام أنه قال: سلوني عن كتاب الله فإنه ما من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار، في سهل أم في جبل. وأخرج عنه عليه السلام أيضا أنه قال: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت. إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا طلقا. هذا بالإضافة إلى ما علم من علم علي عليه السلام. لما نقول أن علي عنده علم الكتاب، هذا ليس بعيد عن علي عليه السلام، لأن علم أمير المؤمنين عليه السلام إذا جئنا إلى جوانبه نجد ما شاء الله له جوانب شتى وكثيرة. فعلي عليه السلام هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله في الحديث الصحيح: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال صلى الله عليه وآله: أنا دار الحكمة وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب. وأيضا قال للزهراء عليها السلام: أما ترضين أني زوجتك أقدم أمتي سلما وأعظمهم حلما وأكثرهم علما. الشيء الثاني أن أمير المؤمنين عليه السلام احتاج الكل إليه في علمه ولم يحتج إلى أحد، واحتياج الصحابة إليه غني عن البيان. وحسب كما قلنا من ما اشتهر من قول عمر أنه قال: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. ومن تأمل قضاء أمير المؤمنين عليه السلام يجد قضايا كثيرة حدثت للمسلمين كان الحل فيها على يده عليه السلام، فقد احتاج إليه أبو بكر في مسألة حد شارب الخمر، شارب الخمر كم يجلد؟ حار المسلمون في ذلك، فقال علي عليه السلام: يجلد 80 جلدة. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: لأن شارب الخمر إذا شرب أصابه السكر، فإذا سكر افترى، فإذا افترى حد المفتري 80، يجلد 80. ولذلك رجع المسلمون إلى قوله في حد شارب الخمر. في زمن عمر ما شاء الله قضايا كما قلنا، قال: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن في أكثر من 70 موضع، في أكثر من 70 حادثة. وفي زمن عثمان كذلك، بل حتى معاوية أقر لعلي عليه السلام بتقدمه في العلم. ومن ذلك ما أخرجه الكلابادي أن رجلا سأل معاوية عن مسألة فقال: سل عليا فهو أعلم مني. قال الرجل: أريد جوابك. قال: ويحك، كرهت رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغره بالعلم غرا، وبل احتاج إليه معاوية وهو في الشام فسأله. وقد أخرج سعيد بن منصور في سننه عن علي عليه السلام أنه قال: الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه، إن معاوية كتب إلي يسألني عن الخنث المشكل. يعني ما هو ميراثه؟ نورثه سهم أنثى أو سهم ذكر؟ فكتبت إليه: ورثه من قبل مباله. يعني إذا كان يبول من آلة الرجال فهو رجل، من آلة النساء فهو أنثى. هذا بالإضافة إلى أن الناس عموما عيال في علومهم لعلي عليه السلام. إذا جئنا إلى أصحاب التفسير، أصحاب التفسير أخذوا عن ابن عباس، هو حبر الأمة وسيد المفسرين، وابن عباس تلقى من علي عليه السلام. وإذا جئنا في علم الكلام، علم الكلام المعتزلة احتاجوا إليه، والأشاعرة احتاجوا إليه. أما المعتزلة فإنهم كانوا يأخذون بقول أبي علي الجبائي، وأبو علي كان تلميذا لأبي هاشم ابن محمد بن الحنفية، ومحمد وأبو هاشم أخذ من أبيه محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية أخذ من أمير المؤمنين عليه السلام. وأما الأشاعرة فأخذوا من أبي الحسن الأشعري، وهو تلميذ أبي علي الجبائي. وأما الإمامية بعد فأخذهم من أمير المؤمنين هو أوضح من أن يبين. وأما في الفقه ففتاوى أمير المؤمنين عليه السلام واضحة في كتب المسلمين، لكثرة ما ألم بالمسلمين في زمن الصحابة وكثرة ما رجعوا إليه. فالناس عيال عليه، وهو صاحب كلمة سلوني قبل أن تفقدوني. ولذلك قال كثير من العلماء ليس لأحد أن يقول سلوني قبل أن تفقدوني إلا علي، هذه كرامة خاصة بأمير المؤمنين عليه السلام. وكل من قال سلوني قبل أن تفقدوني فضحه الله بأتفه الأسباب. فهذا مقاتل ابن سليمان الذي كان مناوئا لعلي عليه السلام، صعد المنبر في مكة قال سلوني عما دون العرش، هذه كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام. فقام إليه رجل فقال أمعاء النملة في أي مكان، في بطنها أم في صدرها؟ فما عرف الجواب. بأمعاء نملة أخزاه الله، وذهب إلى المدينة وارتقى المنبر فقال سلوني عما تحت الشمس. فقال له رجل لما حج آدم من حلق رأسه، لأن من ضمن مناسك الحج أمور الحج الحلق، من حلق رأسه؟ فما عرف الجواب. كل من قال سلوني قبل أن تفقدوني أخزاه الله، حتى يتضح أن ذلك خاص بأمير المؤمنين عليه السلام. ومن العجائب أن يأتي أمثال ابن تيمية فيقول أن ليس ذلك دليل على أن علي أعلم من فلان أو فلان، لأن علي عليه السلام لما قال سلوني قبل أن تفقدوني كان تحت منبره جهال أهل الكوفة، وأما فلان وفلان فكان تحت منبرهما علماء الصحابة. فإذا كان علماء الصحابة ليش يقول سلوني، هم علماء، وإلا لو كان جهلاء لقال سلوني قبل أن تفقدوني. وهذا من المغالطات والإدعاءات التي لا يمكن، نفس صاحب المسألة هو لا يدعيها لنفسه. فأمير المؤمنين عليه السلام هو الذي قال ذلك وقاله بحق، وقال غير ذلك. كلمات أمير المؤمنين عليه السلام ما نازعه فيها أحد. أما والله لو ثنيت لي الوسادة لا أفتيت أهل التوراة بتوراتهم، وأهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل الزبور بزبورهم، وأهل الفرقان بفرقانه. يعني لو مكنت من الأمر وبسطت يدي بحيث ما وجدت المنازع لأفتيت كل أناس بما هو ثابت في دينهم. هل يمكن لأحد أن يدعي ذلك؟ وأمير المؤمنين كان يتكلم بملء فيه. فأمير المؤمنين إذا جئنا من جميع جوانبه العلمية، الآن إلى الآن موجود نهج البلاغة الذي هو شيء يسير من خطب أمير المؤمنين عليه السلام. لما نتأمل نهج البلاغة نجد أن علماء البلاغة اتفقوا على أن نهج البلاغة دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين. وأمير المؤمنين عليه السلام له كلمات عجز الكل أن يأتي بمثلها، فقأت عين الفصاحة والبلاغة. استغن عمن شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، وامن على من شئت تكن أميرة. المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. وإذا جئنا إلى جوانب علم أمير المؤمنين نجد فيها العجائب، ونختم الكلام بشيء مما ورد في القضايا المشكلة التي أمير المؤمنين عليه السلام كشفها وحلها. نذكر قضيتين. القضية الأولى هي قضية صاحب الأرغفة، والقضية الثانية هي قضية العبد. أما قضية صاحب الأرغفة فجاء رجل عنده 3 أرغفة إلى رجل عنده 5، فجلس فجاء إليهما رجل ثالث فدعواه إلى الطعام فجلس معهم يأكل حتى أتوا على 8 أرغفة أكلوها بكامله. فلما قام ذلك الرجل الثالث أعطاهما 8 دراهم، فصاحب 5 قال لي 5 دراهم وأنت 3 أرغفة لك 3 دراهم. قال لا، إلا المنافق. قال أنت لك 5 أرغفة، أنت لك 3 وأنا لي 5، أنت تأخذ 3 دراهم وأنا أخذ 5 دراهم، كل واحد يأخذ درهم على عدد أرغفته. قال لا، إلا المنافقة. فتنازع فجاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لصاحب الأرغفة 3 اقبل ما قاله صاحبك فإنه خير لك. قال لا، لا أقبل إلا بالحق وإن كان مرا. قال له أمير المؤمنين إذن لا تستحق إلا 1 درهم. قال كيف ذلك؟ قال أنت لك 3 أرغفة وهذا له 5، أنتم 3 أكلتم، نضرب الأرغفة في 3، 8 في 3 كم يصير؟ 24، 24 جزء. وأنتم 3 لا نعلم من الذي أكل أكثر ومن الذي أكل أقل، فنحمل أكلكم على التساوي، فكل واحد أكل 8 أجزاء من 24، ثلث ثلث ثلث، 24 جزء قسمناها إلى 3 صار كل واحد 8 أجزاء. هذا لما دفع 8 دراهم عن كل جزء بدرهم، هو أكل 8 دفع 8 دراهم. أنت صاحب 3 كم جزء لك؟ نحن ضربنا في 3، 3 في 3 9، أنت أكلت 8 بقي لك جزء له 1 درهم. ذاك صاحب 5، صاحب 5 كم جزء؟ ضرب 3 15، أكل 8 كم بقي؟ 7، له 7 دراهم وأنت لك 1 درهم. وهذه من الملاحظ أنه أمير المؤمنين حل المسألة بسرعة، قال اقبل بمجرد أن طرحت عليه، اقبل فإنه خير لك، خذ ما أعطاك صاحب. قال لا، لا أقبل إلا بالحق وإن كان مرة. وأما القضية الأخرى وهي قضية العبد، فإن رجلا قيد عبده وحلف ألا يفك هذا القيد، ولا يعتق هذا القيد إلا إذا تصدق بوزن القيد فضة. لا يفك القيد عنه ولا يعتق هذا إلا إذا تصدق بوزنه فضة. الآن القيد موجود في الرجل، كيف يوزن؟ كيف نوزن القيد وهو في رجل العبد؟ وهو يقول لا لا ما لا نفك القيد حتى أتصدق بوزنه فضة. نذر ذلك، فجاء إلى أمير المؤمنين وقال له صنعت كذا وكذا. أمير المؤمنين قال أمر سهل، هاتوا العبد. جاءوا العبد قال آتوني بطست فيه ماء. جاءوا له بالطست، قال للعبد ضع قدمك فيه. وضع القدم طبعا مع القيد، فأمير المؤمنين عليه السلام فيه طبعا الطست فيه ماء جعل علامة، ثم رفع القيد عن الماء لكن لا يزال في رجل العبد، فنزل الماء، مستوى الماء نزل، لأن لما كان القيد موجود لا شك يكون مستوى الماء أرفع. نزل مستوى الماء جعل علامة ثانية، ثم أمر برفع القيد وجعل برادة حديد. وضعت برادة حديد حتى وصل إلى المستوى الأول، فهذا البرادة الحديد بوزن لنفس المستوى، هذه اللي يسموها في الرياضيات قاعدة أرشميدس، هذه قاعدة أرشميدس. فجعل القيد رفعه ثم جعل برادة حديد إلى أن وصل إلى المستوى المعين. قال زنوا برادة الحديد، وزنوا برادة الحديد، علم إذن وزن القيد كان. وهكذا قضايا كثيرة من أراد أن ينظر إليها العلماء جزاهم الله خير الجزاء ألفوا مؤلفات في قضاء أمير المؤمنين وعجائب قضايا. وبذلك يتضح أنه لا يمكن أن يدعى أن هناك أحد عنده علم الكتاب إلا أمير المؤمنين عليه السلام. لكن النقطة الأخيرة المهمة، كيف تكون شهادة أمير المؤمنين عليه السلام تورث القطع بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله شهيد بالمعجزة. أمير المؤمنين عليه السلام لما يشهد للنبي بالرسالة، هل شهادته تورث القطع؟ نعم. لماذا؟ لأن أمير المؤمنين في واقعه ليس رجلا عاديا، ليس رجلا عاديا البتة، بل كله معجزات من قرنه إلى قدمه معجزات. فبالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو معجزة في بدنه، معجزة في شجاعته، معجزة في علمه، معجزة في فصاحته، معجزة في كرمه، معجزة في زهده، معجزة في تقواه، جميع جوانبه معاجز، هذا لا تكون شهادته كشهادة سائر الناس. هو نفسه معجزة، كونه مع النبي صلى الله عليه وآله دال على أنه نبي حق، لأنه كما أن الله سبحانه وتعالى أجرى أعطى النبي معجزة، أعطاه عليا عليه السلام هو إحدى معجزاته، وهذه المعجزة تشهد بالنبي صلى الله عليه وآله فتورث القطع كسائر المعجزات. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام وشيعة أهل البيت عليهم السلام، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.